طيب، أهيا بكل الشغوفين بالمعرفة في هذه القراءة التحليلية المعمقة. المهمة اليوم هي تفكيك حزمة من الأخبار والمستجدات الاقتصادية والتقنية لتكوين صورة واضحة لما يحدث الآن. بصراحة، وتيرة التغيير السريعة في العالم تجعل الأخبار تبدو وكأنها قطع بازل متناثرة. يعني لماذا تقوم بنوك كبرى في المغرب بإغلاق عشرات الوكالات التابعة لها طواعياً في سنة واحدة في الوقت الذي تسارع فيه شركة الطيران الوطنية لبرمجة رحلات استثنائية عابرة للمحيط الأطلسي؟
سؤال ممتاز، وفي نفس الوقت نرى منصات رقمية جديدة تتدفق لتبسيط التجارة الدولية.
بالضبط، للوهلة الأولى تبدو هذه الأحداث وكأنها تقع في عوالم منفصلة تماماً، لكن المصدر الأساسي الذي نعتمد عليه اليوم وهو النشرة الاقتصادية 7 أيام الصادرة عن منصة لوج بتاريخ 2 يوليوز 2026 يظهر لنا العكس تماماً. سنقوم بتركيب هذه القطع معاً لتتضح الصورة الكبرى ونفهم كيف تقوم الرقمنة والتحولات الهيكلية بإعادة رسم خريطة الاقتصاد وحركة الأموال.
ما يثير الاهتمام في هذه النشرة بصراحة هو أنها لا تعرض مجرد أرقام صماء، بل ترصد نبض التغيير.
ما يبدو كأحداث معزولة كإغلاق فرع بنكي في أحد شوارع الدار البيضاء أو رحلة طيران نحو هيوستن الأمريكية هو في الواقع مرتبط بخيط رفيع جداً. نحن أمام اقتصاد يتحول من البنية التحتية الصلبة إلى البنية التحتية المرنة.
تقصد البيانات والخوارزميات.
صحيح، وهذا التحول يترك أثراً ملموساً على كل قطاع وينعكس على الحياة اليومية بشكل مباشر.
خلينا نبدأ بأكثر الأماكن التي يلمس فيها الأفراد هذا التحول الرقمي. البنوك. المرء قد يمر في الشارع ليكتشف أن الوكالة البنكية التي اعتاد رؤيتها لسنوات أغلقت أبوابها فجأة. الأرقام في النشرة بخصوص سنة 2025 تظهر انخفاضاً واضحاً. عدد الإجمالي للوكالات البنكية في المغرب تراجع من 5701 إلى 5550 وكالة.
هذا تراجع صافي ب 151 وكالة في سنة واحدة فقط.
رقم كبير، يعني تم افتتاح 29 وكالة فقط مقابل إغلاق 180 وكالة كاملة. لكن ما أثار انتباهي أكثر هو طبيعة البنوك التي تقود هذا التوجه. البنوك التقليدية الكبرى هي الأكثر تضرراً. لا يمكن أن نسميه تضرراً بقدر ما هو قرار استراتيجي بنيوي. البنوك التقليدية هي من تقود هذا التغيير الطوعي. نتحدث عن تراجع في وكالتها من 4586 إلى 5331 وكالة. البنك الشعبي أغلق 66 وكالة، بنك إفريقيا أغلق 43، والتجاري وفا بنك أغلق 27 وكالة.
واو، هذه الوتيرة من الإغلاقات المتسارعة تذكرني تماماً بما حدث لأكشاك الهاتف العمومي في الماضي. هل تتذكر؟ كانت في كل ناصية شارع، وبمجرد أن أصبحت الهواتف المحمولة في جيوبنا اختفت تدريجياً. هل تتحول الوكالات البنكية إلى أكشاك هاتف جديدة؟ هل تنتهي حقبة الفروع التقليدية؟
التشبيه بأكشاك الهاتف ذكي جداً، لكن هناك فارق جوهري هنا. أكشاك الهاتف اختفت لأن الخدمة نفسها تجاوزتها التكنولوجيا، أما الوكالات البنكية فوظيفتها لم تنتهي، بل انتقلت بالكامل تقريباً إلى هواتفنا الذكية. الأمر ليس نهاية للفروع، بل إعادة هيكلة.
تقصد أن البنوك تبحث عن النجاعة؟
بالضبط، البنوك التجارية الكبرى تتجه بقوة نحو النجاعة والرقمنة لتقليل التكاليف. الإبقاء على وكالة ضخمة بإيجار مرتفع وموظفين لم يعد مبرراً اقتصادياً إذا كان الزبون يقوم بمعظم معاملاته عبر التطبيق.
هذا يفسر منطق البنوك التجارية الكبرى، لكن النشرة تبرز تناقضاً مثيراً جداً. لماذا تقوم بعض البنوك بإغلاق فروعها بالجملة بينما يقوم البريد بنك بفتح فروع جديدة؟ النشرة تذكر أنه فتح 7 وكالات جديدة ليصل إلى 950 وكالة، والبنوك التشاركية أيضاً رفعت فروعها من 206 إلى 210 وكالات بافتتاح 4 وكالات جديدة. أليسوا جميعاً في نفس السوق؟
هم في نفس السوق، نعم، لكن بأدوار استراتيجية مختلفة. البنوك التجارية الكبرى وصلت لمرحلة التشبع، أما البريد بنك فهو يلعب دوراً حاسماً فيما يسمى الشمول المالي. هو يقرب الخدمة للمواطنين في مناطق أقل تغطية، أو مناطق قد تعتبرها البنوك التجارية غير مربحة كفاية.
فهمت. والبنوك التشاركية؟
البنوك التشاركية لا تزال في مرحلة التوسع الطبيعي. هي حديثة العهد نسبياً، وتحتاج للتواجد الفعلي لاستقطاب زبناء جدد وبناء الثقة.
طيب، هذا الاختلاف يظهر أيضاً في التوزيع الجغرافي. النشرة تذكر أن جهة الدار البيضاء سطات في الصدارة بأكثر من 1551 وكالة، تحديداً 1559، رغم أنها تتصدر الإغلاقات أيضاً. تليها الرباط صلة القنيطرة ب829، ثم فاس مكناس ب645 وكالة، وجهة الداخل وادي الذهب هي الأقل ب32 وكالة.
صحيح، التوزيع الجغرافي يعكس النشاط الاقتصادي. الدار البيضاء تشهد إغلاقات أكثر لأن ساكنتها وشركاتها أسرعوا في تبني الخدمات الرقمية، لكن المهم هنا هو مؤشر الكثافة البنكية.
النشرة تشير إلى أن جهة الشرق هي الأفضل في الكثافة البنكية ب3460 راشداً لكل وكالة، متفوقة على الدار البيضاء التي سجلت 3681.
هذا يؤكد أن التوزيع يتم تعديله بناء على الاحتياجات الديمغرافية الفعلية والتغطية، وليس فقط التمركز المالي الكلاسيكي.
الانتقال من الواجهات الحجرية إلى الشاشات لا يقتصر على حسابات الأفراد فقط. إذا كانت البنوك تغلق فروعها لتصبح رقمية، فإن بيئة الأعمال والضرائب تتبع نفس المسار الرقمي. النشرة تتحدث عن منصة تدعى ثانكس، أطلقها بنك كاشا بنك الإسباني في طنجة.
نشرة تذكر أن المنصة تستهدف الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمستوردين والمصدرين.
نعم، لأن التجارة الدولية معقدة جدا، أتمتت هذه السلسلة عبر منصة رقمية يخفض حاجز الدخول للأسواق الدولية أمام هذه الشركات.
حسناً، المنصات مثل ثانكس تسهل التجارة فعلاً، لكن هناك جانب آخر في النشرة يبدو مختلفاً. هناك إجراءات ضريبية جديدة دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2026 تهم الضريبة على الشركات والدخل والرسوم الإضافية على العقارات. النقطة الأهم هي إلزام الشركات التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها 500 مليون درهم باقتطاع الضريبة من المنبع على مداحيل كراء العقارات، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة طبعاً.
هذا الإجراء أثار نقاشاً واسعاً.
وأضف إلى ذلك فوز رئاسة النيابة العامة بالجائزة الثانية في فعالية نزاهة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة بمدينة الرباط. الجائزة كانت عن مشروعهم الرقمي إيتابليغ للتبليغ عن الرشوة والفساد. عندما نجمع هذه الأخبار، يبدو وكأن الرقمنة هنا تلعب دور الشرطي المالي أكثر من كونها مجرد أداة لتسهيل الحياة. ألا يمكن أن يؤدي هذا إلى تعقيد الأمور للشركات بدلاً من تبسيطها؟
شوف، هذا الدفع العكسي مبرر، لكن خلينا نربط النقاط بشكل مختلف. التطور الاقتصادي يتطلب شفافية مطلقة. الاقتطاع من المنبع للشركات التي تتجاوز 500 مليون درهم لا يعقد عملها، لأن أنظمتها المحاسبية قادرة على أتمتة العملية بسهولة.
يعني الدولة تستغل الكفاءة التقنية لهذه الشركات الضخمة.
بالضبط، هذا يضمن مداخل الدولة ويقلل التهرب الضريبي في قطاع الكراء بشكل كبير.
وبالنسبة لمنصة إيتابليغ، الرقمنة هنا ليست للتعقيد، بل لتقليص التدخل البشري الذي قد يشوبه الفساد. هذا يعزز الثقة في مناخ العمل ويخلق بيئة تنافسية عادلة للجميع. الشفافية والخدمات الرقمية تبني الثقة فعلاً، والثقة تجذب الاستثمارات وتسهل الحركة. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى حركة الأشخاص على أرض الواقع. النشرة ترصد دينامية حركية كبيرة في قطاع السياحة والنقل. شركة أوبر مثلاً توسع نشاطها بإطلاق خدماتها في أجادير وطنجة وتعزيز الحضور في الدار البيضاء والرباط.
توسع أوبر يعكس استجابة لنمو الطلب السياحي. الشركات الرقمية الكبرى تعتمد على بيانات دقيقة قبل دخول أي سوق. توفير هذه البنية التحتية الناعمة مثل تطبيقات النقل
هو ما يحتاجه السائح الأجنبي ورجل الأعمال اليوم ليتنقل بشفافية وسهولة.
هذا يواكب الاستعداد للتظاهرات الدولية الكبرى كما ذكرت الشركة، ويتزامن أيضاً مع انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى التفاعلي للسياحة في فاتح يوليوز بفندق السوفيتيل بالدار البيضاء. المنتدى ركز على تسريع التنمية السياحية بجهة الدار البيضاء ستات عبر سياحة المدن وما يسمى بالسيتي بريك وسياحة الأعمال والمؤتمرات المعروفة بالمايس.
تركيز الدار البيضاء على سياحة الأعمال مايس استراتيجية ذكية. رجال الأعمال ينفقون أكثر، والدار البيضاء قادرة على أن تكون وجهة رئيسية وليس مجرد محطة عبور.
وهذا يكمل القدرة اللوجستية الضخمة للبلد. النشرة تذكر خبراً مثيراً جداً عن مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تخصص 12 رحلة استثنائية مباشرة بين الدار البيضاء وهيوستن. الهدف طبعاً هو دعم أسود الأطلس في ثمن النهائي ضد كندا بعد الإنجاز الرائع والتأهل على حساب هولندا.
تخصيص 12 رحلة مباشرة وعابرة للمحيط الأطلسي في وقت قصير ليس بالأمر السهل أبداً.
واو، تخيل أن تطلب سيارة أوبر في طنجة ثم تحضر مؤتمراً في الدار البيضاء لتجد نفسك بعدها في رحلة مباشرة إلى هيوستن لتشجيع المنتخب الوطني ضد كندا. هل نحن أمام خطة مدروسة لتحويل المغرب إلى محور لوجستي ضخم؟ أم أنها مجرد صدف اقتصادية اجتمعت في نفس الوقت؟
لا يمكن أن تكون مجرد صدفة. هذه استراتيجية مدروسة وتكامل واضح بين القطاعات. توفير تطبيقات النقل الذكية مع التركيز على سياحة الأعمال يكمل قدرة الخطوط الملكية على توفير جسور جوية ضخمة مثل رحلات هيوستن. كل هذا يؤكد تحول البلد لوجهة عالمية متكاملة قادرة على استيعاب الأحداث الكبرى.
جميل جداً. بعد استعراض الحركة التجارية والرقمنة والسياحة، حان الوقت لنتساءل، هل ينعكس كل هذا النشاط إيجاباً على الخزينة العامة؟ دعونا ننظر إلى الأرقام الكبرى أو الصورة الماكرو اقتصادية للربع الأول من 2026 في النشرة.
الأرقام هنا هي الفيصل.
بالفعل، الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 5.7%، وصافي المداخيل من الخارج زاد ب 23.8%، والأكثر إثارة هو تحسن الادخار الوطني الذي بلغ 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الأول مقارنة ب 9.5% العام الماضي.
ادخار يفوق 31% هو مؤشر ممتاز على متانة الاقتصاد وقدرته على تمويل استثماراته داخلياً دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي.
طيب، هنا أقف أمام مفارقة قوية يطرحها التقرير. نسمع دائماً أن العالم يمر بتقلبات، واليوم نرى الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن المعتاد يستمر في التراجع عالمياً لليوم الثالث. النشرة تسجل بلوغه أدنى مستوى في 7 أشهر، هبط إلى 3942.99 دولاراً للأوقية، ثم استقر بصعوبة عند 3979.41 دولاراً
بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، صحيح؟
بالضبط. في نفس الوقت الذي يتراجع فيه الذهب وتتقلب الأسواق، الأرقام الداخلية تظهر نمواً ب 5.7% وارتفاعاً مذهلاً في الادخار ليتجاوز 31%. هل يعني هذا أن الاقتصاد المحلي أصبح قادراً على امتصاص الصدمات العالمية وتحقيق نمو ذاتي؟
خلينا نحلل ما يحدث. انخفاض الذرب عالمياً يعكس قوة الدولار واتجاه المستثمرين للسندات الأمريكية. عادة قوة الدولار تجعل الاستيراد مكلفاً للدول النامية.
لكن النشرة تذكر أن التجارة الخارجية في الربع الأول من 2026 شهدت دينامية في الصادرات وتراجعاً في مؤشر القيم الوحدوية للواردات بنسبة 0.5%.
وهذا هو السر. انخفاض أسعار بعض السلع والمواد الأولية المستوردة ساعد في تقليل فاتورة الاستهلاك رغم قوة الدولار، في حين أن زيادة مداخيل الخارج ب 23.8% وتنافسية الصادرات رفعت من مستوى الادخار.
يعني تم استغلال الفرص.
تماماً. المؤشرات تدل على قدرة ملحوظة على التكيف. الاقتصاد المحلي خلق درعاً واقياً من خلال تنويع الصادرات واستغلال تراجع تكلفة بعض الواردات لتحقيق هذا النمو.
وصلنا إذن لخلاصة هذه الرحلة، كيف أن إغلاق وكالة بنكية تقليدية واعتماد ضرائب رقمية للشركات الكبرى وفتح خطوط جوية لهيوستن ليست أحداثاً معزولة أبداً، هي تروس في آلة اقتصادية تتجه نحو التحديث والتموقع العالمي بثبات، وتدعمها أرقام مايكرو اقتصادية قوية تعكس ارتفاع الادخار.
صحيح، كل هذه العناصر تبني اقتصاداً أكثر مناعة ضد الصدمات وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات.
من المثير للاهتمام التفكير في المستقبل بناء على هذا، إذا كانت الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة أموالنا وكشف الفساد وتنظيم سفرنا بكفاءة عالية جداً، فما هو الدور المستقبلي للحدس البشري والعلاقات الإنسانية المباشرة في بناء الثقة في عالم الأعمال؟ هل سنصل إلى يوم تكون فيه الخوارزميات هي المحرك الوحيد للاقتصاد؟ سؤال نتركه للتأمل. شكراً على المتابعة، وإلى اللقاء في قراءة تحليلية قادمة.